الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النار، فمن جاء فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملي جنانا. قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قال: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بهم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ عن علي بن الحسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك رحمه الله في كتاب قصر صلاة السفر: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، وأنه لا يشرع الجمع في السفر إلا عند الحاجة، وكذلك في الحضر. أما في الحضر هذا محل اتفاق من أهل العلم، إلا في قول شاذ في مسألة الجمع بين الصلاتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حد الأوقات، فلا يجوز الجمع إلا لعذر، كما في بعض الأخبار التي ذكر المصنف رحمه الله، والأخبار في هذا كثيرة بينة. فإن الحضر يجوز فيه الجمع بسببه، أما السفر فالجمهور عندهم يجوز الجمع مطلقا، لأنه عندهم إذا جاز القصر جاز السفر، وإن كان السفر سنة وإن كان القصر سنة راتبة، والجمع ليس سنة راتبة، لكن عندهم يجوز. والأظهر أن الجمع في السفر كالجمع في الحضر، من جهة أنه لا يجمع إلا عند الحاجة، وإن كان يجوز ليس كالجمع في الحضر، يجوز في السفر أن يجمع وإن لم يكن هناك حاجة على قول الجمهور، وهذا سيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله فيما ساقه الحديث. حدثنا يحيى عن مالك عن داود بن حصين، هذا هو الأموي أبو سليمان رحمه الله، وهو ثقة إلا في عكرمة إلا في عكرمة وهو من رجال الجماعة. عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. وهذا الخبر ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس لما سيأت وحديث معاذ بن جبل في الجمع في تبوك، كما هو شأنه عليه السلام في جميع أسفاره أنه يجمع أحيانا. أما هذا الخبر فقد صحح بعضهم إرساله وقالوا إن الرواة عن مالك أرسلوه ولم يذكروا أبا هريرة، لكن رواية يحيى بن يحيى ليث هنا فيها أن الحديث متصل، وقدم بعضهم رواية يحيى على غيره ممن تكلم فيه، وهذا هو الأظهر. ولأن ما ذكره رحمه وإنما لأن ما ذكر في هذا الحديث ليس مستنكرا، بل هو ثابت من حيث الجملة في الجمع في السفر، وثابت من حيث الخصوص في الجمع في تبوك، فورد في هذا أخبار كما تقدم الإشارة إليها. وقولك كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام قام بتبوك أيام، وهذا مجرد خبر عن الجمع، فهو خبر عن الجمع على جهة الإثبات، وليس في دلالة على أنه كان يجمع في جميع أحواله، إنما كان يجمع ويحصل ثبوت وصف الجمع ولو مرة واحدة، ولأن كان لا تقتضي التكرار إلا بقرينة أو دليل. وهذا كما تقدم شاهدوه ما ثبت في حديث معاذ وحديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. الحديث الثاني من رواية مالك عن أبي الزبير المكي ومحمد مسلم تدرس الأسدي عن أبي الطفيل عامر واثلة رضي الله عنه، هو آخر الصحابة موتا على المشهور عند الجمهور، قيلته في سنة 10 و100 وقيل سنة 7 و100 يعني بعد 100 بسبع سنوات أو بعشر سنوات، على خلاف رضي الله على خلاف في وفاته رضي الله عنه، أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. وفي الخبر أنه كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيه فأخر الصلاة يوما. حديث معاذ هذا رواه مسلم، وإسناده هنا أيضا رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل، وأبو الزبير وإن كان مدلسا لكن الحديث في صحيح مسلم، وله طرق أيضا أخرى وجامع حديث ابن عباس كما تقدم. لكن في هذا الخبر أنه قال فأخر الصلاة يوما، رواية مسلم ليس فيها إلا جمع التأخير، ليس فيها إلا جمع التأخير، وهذا هو الأكثر في حديث جابر في حديث معاذ رضي الله عنه في جمع التأخير. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، يعني أنه صلى العصر والظهر جميعا جمع تأخير، وهذا هو الثابت أيضا في حديث أنس في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزول، إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس صلى الظهر، صلى الظهر عليه الصلاة والسلام، وإن ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر والعصر صلاها معها. فالمعنى على الصحيحين أنه صلى الظهر، وإن كان الصحيح كما في الرواية الأخرى عند الحاكم الأربعين وإسحاق صلى الظهر والعصر، وأن التقديم يجوز وأنه لا بأس به أيضا، وإن كان الأكثر أن المشروع هو جامع التأخير على المشهور المنقول عنه عليه السلام، لكن الصواب في سنته أن جمع التقديم والتأخير بحسب الحاجة، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع تقديم في عرفة وكان حاجا مسافرا، وجمع تأخير في المزدلفة وكان حاجا مسافرا، ولم يجمع في منى عليه الصلاة والسلام، ولم يجمع في الأبطح، لم يجمع في أول الأمر قبل أن يذهب إلى منى، كان يصلي كل صلاة في وقتها، ثم لما توجه عليه الصلاة والسلام إلى منى في ليلة 9 في ليل لما توجه عليه الصلاة والسلام إلى منى في اليوم 8 فبات في ليلة 9 فصلى، ثم بعد ذلك توجه بعد صلاة الفجر عليه الصلاة توجه بعد طلوع الشمس على الصحيح بعد طلوع الشمس، ثم صلى في عرفة جمع تقديم وفي المزدلفة جمع تأخير،
ثم بعد ذلك في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها، فتوزعت حاله في حجه أحوال المسافر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، أو أن يصلي كل صلاة في وقتها. فرواية أنس الأخرى وفيها أنه صلى الظهر والعصر هي موافقة لهديه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي رواية أيضا جيدة عن معاذ رضي الله عنه أنه جمع جمع تقديم، لكن هذه الرواية كما ذكروا أنه أخر الصلاة يوما وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. استدل الجمهور بهذه الرواية، رواية معاذ رضي الله عنه، دخل ثم خرج، دخل ثم خرج، أنه كان نازلا، أنه كان نازلا، وأخذوا من هذا أنه كان يجمع وهو نازل عليه الصلاة والسلام. وهذا قول الجمهور خلافا للرواية الأخرى عن مالك رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن النازل لا يجمع، النازل النزول المستقر، أما النزول العارض فوقع في اختلاف، مثل إنسان ينزل للراحة في صلاة الظهر والعصر، هو مسافر لكن ينزل قبل صلاة الظهر في هذا المكان ولا يسير إلا بعد صلاة العصر، بعد دخول وقت العصر، فهو في كلا الوقتين نازل. هذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فيه سنة، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فيه سنة إذا كان نازلا في كلا الوقتين، إنما الذي جاء إذا كان سائرا فيهما أو كان سائرا في أحدهما. أما إذا كان نازلا في الوقتين نزولا عارضا هذا لم ينقل فيه سنة، وإن كان الأظهر والله أعلم أنه يجرى مجرى النزول في أحد الوقتين ما دام أن نزوله لأجل الراحة، ما دام أن النزول لأجل الراحة وليس المقصود الإقامة. أما إذا كان نزول إقامة مثل النزول في منى لما بات بها عليه الصلاة والسلام الأيام، أيام التشريق، هذا نزول استقرار، وكذلك لما نزل عليه الصلاة والسلام في الأبطح، هذا لا إشكال في أنه صلي كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها. فتحرر أن المسافر إما أن ينزل نزولا مستقرا في البلد مثلا أو في الطريق نزول أيام مثلا، مثل ما نزل مثل ما مكث عليه الصلاة والسلام في الأبطح وفي منى، وإما أن يكون سائرا لا ينزل إلا لأجل أن يتناول شيئا أو حاجة يأخذه، هذا أيضا في حكم هذا سائر، أو أن ينزل في أحد الوقتين، ينزل في أحد الوقتين في الأول أو الثاني، في الأول أو الثاني، أو أن يكون نازلا فيهما كما تقدم، فيهما نازلا فيهما كما تقدم. وسنة في الصور السابقة واضحة، وكذلك فيما يظهر في صورة النزول الذي يكون مقصود نزول الراحة للاستعداد للسفر، ولو استغرق نزوله الوقتين مثل الظهر إلى دخول وقت العصر أو قبل غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، فينظر ما هو الأيسر في حقه فيجمع في أي وقت يكون أيسر له. وهذا هو الجاري بسنة عليه الصلاة والسلام في مسألة الفطر بالسفر، وأن أفضلهما أيسرهما. قال: ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. قالوا: إن الخروج والدخول لا يكون إلا من مكان يكون فيه من خباء أو بيت، إذ لا يقال مثلا الذي يسير في الطريق خرج ثم دخل، لا يقال. ومن أهل العلم من قال خرج يعني خرج من الطريق فصلى ثم دخل الطريق، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ويدل له الرواية الأخرى عند أبي داود أيضا من رواية قتيبة عن الليث، قتيبة عن الليث، وأيضا من رواية هشام ابن سعد، قتيبة عن الليث عن أبي الزبير، كذلك من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير، فيها أيضا ذكر جمع التقديم وجمع التأخير، جمع التقديم وجمع التأخير، وأنه عليه الصلاة والسلام خرج ثم صلى الظهر لما زالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا عليه الصلاة والسلام، ثم لما حضرت المغرب خرج عليه الصلاة والسلام فصلى المغرب والعشاء، صلى المغرب والعشاء. فالمعنى فيه ذكر جمع التقديم، جمع التقديم. وهذا كما تقدم هو الأظهر في هذه المسألة، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله في الأحاديث التي بعده. قال وإنكم، ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوا حتى يضحي النهار أو يضحى النهار أيضا، والمراد الضحى وهو ارتفاع النهار، الضحى بالقصر أول الضحى، والضحى بالمد هو آخره وآخره. وهذا من المعاني في العربية أنه لما زيد فيها وصارت يعني صارت الألف ممدودة ليست مقصورة كان الوقت أيضا ممتدا، وإذا قصر الضحى يكون أيضا يكون في أول وقت الضحى، والضحى بالمد هو امتداد الوقت واشتداده. وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام بذلك، وهذا من علم الغيب الذي علمه ربه سبحانه وتعالى. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أن يمسوا الماء شيء حتى يكون هو أول من يمس، لأن هذه العين كان ماؤها يسير، ويقال تبضوا بشيء من الماء أي أن ماءها ماء يسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني أن يمسها أو أن يدفل فيها أو ينفث فيها عليه الصلاة والسلام أو أن يغتسل حتى يكثر ماءه ببركة ملامسة يديه لمائها. قال هل مسستما من ماء شيء؟ فقال نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما شاء الله يقول. وهذا من جنس ما ثبت في صحيح مسلم من طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر من البشر، فأيما مسلم سببته أو يعني سببته كما قال عليه الصلاة والسلام فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا، نعم، حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه، ثم عادوا فيه، أخذ من مائها شيئا عليه السلام فغسل فيه وجهه ويديه ثم عاده في العين، فجرت العين بماء كثير. وهذا في الأخبار متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. فاستقى الناس، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. وهذا من آيات الله التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام ومن الوحي، وقد وقع هذا من زمن طويل في هذه العين ولم يزل إلى يومنا هذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أخبر يعني أن عن معاذ بهذا الشيء. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية معاذ بن جبل كما تقدم تكلم فيها في مسألة الجمع التقديم والتأخير، منهم من قال إن الخبر في قصة معاذ عند أبي داود لا يصح، بل بعضهم بالغ عن الموضوع، منهم من قال إنه صحيح مقابله، منهم من قال حسن، منهم من قال ضعيف، منهم قال منكر. خمسة أقوال في هذا الخبر، والأظهر هو ثبوته، وبعضهم أعلى رواية الليث، لكن جاء أيضا له في متابع رواية هشام، أو جاء من طريق آخر رواية هشام ابن سعد. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. وهذا رواه الشيخان، وأنه كان في رواية الشيخان إذا جد به السير عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ثبت هذا في البخاري معلقا مجزوما به الحديث ابن عباس أنه عليه السلام كان يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير. كذلك في الصحيحين من حديث أنس أيضا كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر، أو قال إذا كان في سفر فارتحل قبل أن تزول الشمس، إذا ارتحل أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. جاء في رواية رواه إسحاق في مسنده والحاكم في الأربعين وإسنادها صحيح، صلى الظهر والعصر ثم ركب كما تقدم. وجاء أيضا في مسلم زيادة في حديث أنس وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء، يجمع بين المغرب والعشاء. وفيه دلالة على أن هذه الأخبار حديث ابن عمر، حديث أنس، حديث ابن عباس فيه بيان مشروعية الجمع للمسافر السائر، والمسافر إما أن يجد به السير يعني أنه لا ينزل إلا لأمن عار، لحاجة للخلاء مثلا أو لأن يأخذ شيئا على طريق ونحو ذلك، ولا سائر كما في حديث ابن عباس على ظهر سير إذا جد به السير، إذا جد به السير. هذا حديث ابن عمر والباس، وحديث ابن عمر وأنس، وحديث ابن عمر وابن عباس، حديث أنس في النزول العار، حديث أنس في صفة أخرى على غير حديث ابن عمر فيه إذا كان نازلا، وظهر هذا أنه نزول يعني قبل الزوال، وكان قد نزل قبل ذلك، فربما ارتحل قبل دخول الوقت وربما ارتحل بعد دخول الوقت. فذكر أنه كان يصلي الظهر كما في الصحيحين، وإن ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر. وهذا نزول، هذا سير فيه نزول، لكنه نزول عارض، نزول عارض. تقدم حديث معاذ رضي الله عنه فيه الظاهر أنه نزول، نزول استقرار، نزول استقرار، وهو اللي وقع فيه الخلاف هل يدل على مشروعية الجمع. الجمهور أخذوا به، وإن كان الأولى عندهم عدم الجمع. وهذا إن كان المراد به النزول في مكان ليس في البلد هذا واضح، وإن كان في البلد فالأظهر والله أعلم أنه لا يجمع في هذه الحال، لأنه يشرع للمسافر إذا كان نازل أن يصلي مع الناس. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس كما روى الموطأ بإسناد صحيح: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وكذلك روي عن النبي عليه السلام برواية علي زيد بن جدعان عند الترمذي: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لكنه ثابت عن عمر رضي الله عنه. وهذه الأخبار كما تقدم هي البيان الواضح في الجمع في السفر. وحين تتأمل هذه الأخبار فإنه يتبين لك أن المقصود من الجمع هو التيسير على المسافر، التيسير على المسافر. وهذا سيأتي أيضا في حديث ابن عباس وإنه جمع بين الظهر والعصر، قالوا أراد أن لا تحرج أمته وهو في البلد. فإذا كان الجمع وهو مستقر في البلد، إذا كان هنالك عذر، فالجمع المسافر من باب أولى خاصة، أنه لو أمر أن يصلي كل صلاة في وقتها قد لا تتأتى له أموره وانقضاء حاجاته، فشرع له الجمع لكن عند الحاجة، لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربت الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالثابت في كتاب الله عز وجل قصر الصلاة، والثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو قصر الصلاة. أما الجمع فإنه لم يأتي الجمع في كل سفر، إنما جاء الجمع في أحوال، جمع في أحوال. والجمع في السفر من جنس الفطر والصوم في رمضان في السفر، فالمسافر تارة يصوم رمضان وتارة يفطر رمضان، تارة يكون الصوم أفضل تارة يكون الفطر أفضل، لأنه يرجع إلى الحاجة. كذلك أيضا الفطر في رمضان، وإن كان الفطر جائز ولو لم يحتج، كذلك الجمع جائز ولو لم يحتج إلى ذلك. لكن الصلاة لها وصف خاص، وهو أن من كان نازل في البلد فإنه ينادى بالصلاة فعليه يجيب، بخلاف المسافر الصائم، بخلاف من كان في رمضان في هذه الحالة له أن يفطر ولو كان نازل في البلد مدى مسافر، لكن بشرط أن لا يجاهر. ولهذا لو جاهر منع، يعني المجاهرة التي يترتب عليها مثل هذا الفعل يمنع منه. كذلك ترك الصلاة الذي يتسبب فيه التخلف عن الجماعة يمنع منه، لا ينبغي لإنسان يكون بين الناس ومعهم والناس يصلون الجماعة يقول أنا لا أصلي معكم أنا مسافر، هذا خلاف هدي عليه السلام، وخلاف أيضا ما جاء في الأدلة، لأن المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وكل من سمع النداء عليه يجيب، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام حينما قال أتسمع النداء، لم يستثني المسافر، ما استثنى أحدا عليه الصلاة والسلام. المسافر له أحكام، لكن حينما ينزل له أحكام، ولهذا هذا قد يفضي إلى سوء الظن به ويفضي إلى فتح الباب في ترك الجماعة، لكن يخفف عنه ويوسع في حقه ما لا يوسع في حق المقيم. فلو أنه احتاج إلى الجمع ولو كان نازل جاز له ذلك، لكن الأصل يصلي مع الناس في المساجد. والمدينة معلوم أن يأتي إليه الوفود ويأتي إليه أصحاب الحاجات من خارج المدينة، ولم ينقل أن أحدا كان يتخلى عن صلاة، بل كانوا يقول ولقد رأيتهم يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا يشمل كل من كان يسمع النداء حينما ينادى بها، وإن كان هذا عند لا يجزم بهذا مسألة وصف النفاق، لكن قصد من جهة المعنى وعموم الأدلة يلزم إجابة المؤذن بعموم الأدلة. قال عن مالك، عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا بغير خوف ولا سفر. الحديث الصحيحين بدون الاستثناء، بغير خوف ولا سفر، وهذه بغير خوف ولا سفر هذه عند مسلم، هذه عند مسلم من رواية أبي الزبير، وجاء عند مسلم أيضا من حي بن أبي ثابت عن سعيد ابن جبير بغير خوف ولا مطر. وإن كان أكثر الرواة يعني ذكروا بغير خوف ولا سفر، فرواية بغير خوف ولا مطر أيضا ثابتة. وحبيب بن أبي ثابت إن لم يكن أرفع من أبي الزبير فليس دونه، بل حبيب بن أبي ثابت من رجال الصحيحين، ورواية أبي الزبير في مسلم وهو مقرون في البخاري مع بعض الرواة إما عطاء أو غيره. فلهذا من غير خوف واسف، لكن ليس في الرواية الجمع بين هذه الثلاث عذر، بل في رواية من غير خوف ولا سفر رواية أبي الزبير عن سعيد، ومن غير خوف ولا مطر رواية حي بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس. وهذا الحديث فيه كلام كثير، وكذلك هذه المسألة. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما عظيما على هذه الأخبار وعلى مسألة قصر الصلاة في رسالته العظيمة في أحكام السفر في الفتاوى، كلام متين عظيم من هذا الإمام رحمه الله، بالأدلة التي ساقها والمعاني التي ذكرها. ويعني حينما تقرأ هذه الرسالة ترى في الاستنباطات العظيمة والأدلة الواضحة التي لا تكلف فيها. وهنا كلمة تجول في الخاطر حول هذا الإمام، وإن كانت معلومة لأهل العلم طلاب العلم، لكن نعلم جميعا أن هذا الإمام رحمه الله شيخ الإسلام سلم له الموافق والمخالف منذ عصره رحمه الله إلى عصرنا، بل أعداؤه سلموا له بذلك بإمامته وحفظه وسعة اطلاعه رحمه الله وتألهه وجده في العبادة والجهاد إلى غير ذلك من الفتوحات والعلوم التي فتح الله بها عليه في جميع علوم الشريعة. وهذا أمر شهد به أهل العلم في زمانه من الموافقين والمخالفين، بل شهد بذلك أعداء الإسلام ممن اطلع على مصنفاته، بل في يومنا هذا ممن يرى كلامه رحمه الله يرى فيه العجب العجاب، حتى إن بعضا يلحقه بالأئمة الكبار الذين في العصور المتقدمة عصر الأئمة الإمام أحمد وغيره، بل إن بعض أهل العلم في هذا الزمان يجعلونه مجدد هذا القرن، القرن الرابع عشر، ومجدد هذا القرن، القرن الرابع عشر. وأنت إذا تأملت مثل هذا الكلام وجدته صحيحا، وجدته صحيحا، فإن علوم هذا الإمام رحمه الله لا تخلو منها المساجد في تقرير الدروس، ولا تخلو منها الجامعات، ولا تخلو منها المؤتمرات في مسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أقرب ما يجدون من الكلام المبني على الأدلة والكلام الواضح والقواعد الصحيحة من الكتاب والسنة في كلام هذا الإمام رحمه الله، بل إن هذا القول يقوله من يخالفه حتى في باب المعتقد ويقرون له بذلك، وإن خالفوه في باب التوحيد والعقيدة ممن هم ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة سلمون بهذا، وأنه لم يذكر أو لم يعرف إمام بعده بلغ مثل ما بلغ إلى يومنا هذا، بل إن المبرزين من العلماء من وقته إلى يومنا هذا من المبرزين من أهل العلم وممن كان له ظهور ونفوذ وقول يسر بين الناس لم يحصل إلا بسبب الاطلاع على مؤلفات هذا الإمام والعناية بها ودراستها. ونحن نشاهد هذا، يعني نشاهد هذا جميعا من أهل العلم في هذا الوقت وقبله بأزمنة، فإنهم برزوا بعنايتهم بكتب هذا الإمام، فترى تقرير أقواله رحمه الله وتقرير اختياراته، وإن كانوا لا يقلدونه في كل شيء هذا واضح لا يقلد، لكن المقصود من تأصيل القواعد والأصول حتى من اختيارات التي يخالفونه فيها يكون تأصيلهم بمقتضى القواعد التي ذكر رحمه الله التي لا تعصب فيها، ولا يذكر قولا من كيسه ولا من رهبه، بل إذا ذكر قولا واختاره فإنه يدعمه بالأدلة من الكتاب والسنة مع الاجتهاد في استنباط وذكر القواعد العظيمة، وإن كان كغيره له أقوال يخالف فيها، فكما قال عبد مالك وغيره كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقد بين رحمه الله هذه المسألة وبسطها كطريقته في مسائل كثيرة حينما ذكر مسألة الجمع والقصر، وكلامه حينما ترى يسوق ويسرد الأدلة والأسانيد والترجيح بين الروايات، حتى إنه لما ذكر من غير خوف ولا سفر وذكر قول من تكلم على قول من غير خوف من المطر بين ضعف هذا القول، وأن هذه الرواية رواية صحيحة وعند مسلم والراوي لها وهو حي بن أبي ثابت هو أرجح دلالة على الاطلاع ومعرفة الموازنة بين الرجال، وهذا علم دقيق من علم العلل في الموازنة، خاصة أن هذا ليس فيه ترجيح رواية على رواية وليس فيه أخذ رواية ترك رواية أخرى، لا هذه رواية وتلك رواية والروايتان تجتمعان، ثم إن المعنى الموجود في المطر في السفر هو أبلغ من السفر، لأن السفر تارة يجمع وتارة لا يجمع، لكن في المطر يجمع عند بعض العلماء مطلقا، بعض العلم قال عند في المطر يجمع مطلقا، وإن كان حصل في التفسير تفصيل في المطر كما هو في السفر، وهذا هو الصواب يفصل في المطر كما يفصل في السفر، لكن الذين فصلوا في المطر عندهم في بعض الأحيان لا يجوز الجمع في المطر الخفيف جدا الذي لا يبل الثياب أو يكون يسيرا جدا كالرذاذ، بخلاف السفر عند الجمهور إنه يجمع لوجود السفر، لأنهم جعلوا العلة في الجمع هو السفر، مع أن الصواب العلة في الجمع هو المشقة، وذلك أن الجمع ليس من خصائص السفر، المقيم يجمع والمستحاضة تجمع والمريض يجمع على الصحيح كما هو مذهب أحمد وقول عطاء خلافا للجمهور، فيجمع في أحوال، بل ذكر صاحب كشاف القناع صور نحو 8 صور في جواز الجمع في حال الحضر، ولذا لم يخصه بالمطر، بل لو كان طين وردغ يعني يكون فيه أذى وزلق قد يكون أشد من المطر فيجمع، لكن حين يكون المطر خفيف فوقع الخلاف، وهذه المسائل يشتد فيها الخلاف لأنه علق الأمر بالحكمة، علق الأمر بالحكمة، والغالب أنه لا يعلق من الحكمة إلا عند الحاجة، وإلا في الأصل أن الشارع يعلق الأحكام بالعلل لا يعلقها بالحكم، لكن لما علقه بالحكمة والمشقة فالمشقة أمر غير منضبط، أما العلة فهي أمر ظاهر منضبط، ولذا القصر في السفر منضبط ما يقع فيه إشكال، بخلاف الجامع في أحواله وصوره يقع فيه، ولهذا ترى الخلاف الكثير أيام المطر في المساجد، هذا يجمع هذا يجمع هذا لا يجمع، لأن هذا يقول في مشقة وهذا يقول ليس في مشقة، هذا يقول إن الجمع يثيرون الجمع وهذا يقول إن الجمع لا يثيرون الجمع، لكن من حيث الجمهور هذا يبين أنه لا ينبغي أن ينكر بعضهم على بعض ما دام أن السبب الذي دل على جواز الجمع عند بعض العلم هو المطر حاصل حاصل وهو موجود في هذه الحالة لا ينبغي الإنكار إلا حين يزول العذر بالكلية، يكون مطر خفيف ولم يبق له أثر من ردغ ونحو ذلك يزول العذر، لكن ما دام سبب الجمع موجود ولو كان عند غيرك ليس لو كان عندك ليس عذرا فإنه لا ينكر على غيره في مثل هذه المسألة، خاصة أن المشقة لا تعلق بعموم الجماعة ولو ببعضهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال واقتدي بأضعفهم، يعني لو كان بعضهم يشق عليه وبعضهم لا يشق عليه يجمع حتى لا يتفرق الجماعة، يصلون في الوقت الأول ويجمعون، هذا خير من كونهم يصلون في بيوتهم. وإن كان بعض العلم يرى جواز الجمع في البيوت، جواز الجمع هو خلافا للجمهور مذهب احدى روايات مذهب احمد رحمه الله يجوز الجمع في البيوت، يجوز الجمع حتى ولو لم يخرج الى بيته، كما لو كان معتكف مثلا او كان الامام مثلا في المسجد او كان المسجد فيه بعض من ينزل فيه مستقر فيه وجمع الناس يجمع معه، والنبي عليه الصلاه والسلام جمع وبيته بجوار المسجد جوار المسجد فجمع عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن عباس. قال رحمه الله وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع ما بين المغرب والعشاء والمطر جمع معه. وهذا الحديث وهذا الأثر إسناده صحيح بالإسناد على شرط الجماعة، وهذا يبين أن الجمع للمطر سنة معروفة قديما كما ذكر عبد الله بن عمر. قول جمع الأمراء يبين أن ابن عمر كان يجمع معهم، وفيه أيضا وهذا سيأتينا ترك القول الذي لا يراه العالم إذا رأى أن العمل بقوله يسبب خلاف ومشاقة فيوافق حتى يدفع الخلاف والمشاقة للولاة ونحوهم. نعم. وعن مالك عن ابن شهاب أنه سأل ثاني عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر السفر، فقال نعم لا بأس بذلك، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة. في دلالة على قصوان العلم، ابن شهاب مع إمامة سأل سالم بن عبد الله وفي أنه هل يجمع بين الظهر والعصر، هل يجمع بين الظهر والعصر السفر، قال فقال نعم قال نعم. يظهر والله أعلم أن هذا عن الجمع بينهم حينما يكون مسافرا، ويحتمل أنه سؤال عن الجمع لكل مسافر، لكن أظهر والله أعلم الجمع للمسافر السائل المسافر. فقال لا بأس، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة. سالم ذكر حالة وهي صلاة النبي بعرفة عليه الصلاة والسلام. النبي بعرفة هل هو نازل ولا سائل؟ بعرفة نازل، والزهري سأل عن صلاة ماذا؟ المسافر. المسافر وظاهره يعني أنه سأله عن حال المسافر الذي في سيره وطريقه، وسالم رضي الله عنه جاء جاوبه بصلاة النبي ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة، يعني أنهم صلون الظهر والعصر جمع تقديم، هذا معروف ولهذا لم يفصل لأنه معروف للزهري رحمه الله بل لمن دون الزهري رحمه الله. وفي هذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله استدلال السلف بالشيء على نظيره، الشيء على نظيره قاس صلاة جمع المسافر في طريقه على جمع المسافر في نزوله. لماذا؟ لأنه في عرفة، في عرفة نازل لكنه محتاج للجمع، وذلك لأجل أن يتفرغ الحاج للدعاء. ولهذا النبي عليه السلام جمع بين الظهر جمع تقديم حتى يتفرغ للدعاء، تفرغ للدعاء ومن معه من صلى عليه الصلاة والسلام. ويدل له أنه في لما غابت الشمس في عرفة لم يجمع عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء في عرفة، ما جمع عليه بل أخرها. ولما قال أسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك يعني مزدلفة، فلما جاء مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير عليه الصلاة والسلام، حتى لأنهم كانوا في سفر معنا سوف ينزل ويبيت، لكن لأنه محتاج إلى الجمع جمع تأخير عليه الصلاة والسلام لأجل أن يرتاح تلك الليلة هو من معه. وفي هذا دلالة على أن الجمع في المسافر للحاجة، سواء كان نازل أو سائر. وعن مالك أنه بلغ عن علي بن الحسين، الأثر عن ابن شهاب هذا صحيح، هذا صحيح كمثل الذي قبله، عن مالك أنه بلغه، وهذا بلاغ يعني لا منقطع عن علي بن الحسين من علي بن أبي طالب أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. وفي هذا الأثر وإن كان يعني في حكم المرسل أيضا هو بلاغ أيضا، لكنه واضح إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر. وهذا يبين، وهذا لعل فيه إشارة وإن كان مرسل إلى تقديم الظهر، يعني أراد أن يسير يومه فيقدم العصر مع الظهر حتى يسير ولا يقف، لأنه يريد أن يسير. وإذا أراد أن يسير ليله يعني قدم المغرب، جمع بين المغرب والعشاء، جمع المغرب والعشاء حتى يسير في الليل، فلا تعتذر للصلاة بعد ذلك فيقف. وهذا هو عين ما سبق تقريره، وعليه دلت الأدلة كما تقدم. نعم.
السلام عليكم الشيخ. في حال المطر، لو أن رجل صلى في مسجد فلم يجمع الإمام، ثم خرج من المسجد فسمع المسجد الذي بجواره يجمع، فهل له أن يصلي معه العشاء؟
نعم، له أن يصلي معهم العشاء، وهذا على قول الجمهور، لكن على مذهب أحمد ليس له ذلك. على مذهب أحمد رحمه الله عندهم، والحق ليس مذهب أحمد، هذا مذهب المتأخرين، مذهب المتأخرين يقولون من شرط الجمع ألا النية، فلو صلى مثلا مع إمام ما نوى الجمع لأنه ما لم يجمع مثلا، فعندهم شرط نية الجمع في وقت الأولى، وقت الأولى. والصواب أنه ليس بشرط، فلو صلى إنسان مثلا سواء مع الإمام هذا أو مع غيره ثم صلى مع إمام آخر يصلي صلاة العشاء له ذلك، ولو فصل بينهما، لأن الجمع بين الصلاتين، لأن الجمع ليس جمع بين الصلاة، جمع في الوقت، الجمع بين الصلاتين جمع في الوقت، والجمع في الوقت يمتد إلى وقت الأولى إن جمع في وقت الأولى، ويمتد إلى وقت الثانية إن جمع في وقت الثانية. ففي هذه الحال له أن يجمع، وهذا قول الجمهور، لأنه لا تشترط نية الجمع، لا تشترط نية الجمع، بل هذا منقول في بعض الصفات، منقولة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفي حديث جابر أيضا في بعض الصفات لما أنهم صلوا المغرب ثم بعد ذلك حلوا الرحال ثم صلوا صلاة العشاء. بل النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع بعرفة صلى بالناس الظهر ثم العصر ولم يخبرهم سوف يجمع، لأنهم يرون ماذا يصنع، وخلفه أهل مكة، خلفه أهل مكة أيضا صلوا معه، ولم يقل إنه سوف يقصر، وهم دخلوا يعني في الصلاة والنبي قصر فقصروا معه، ولم يقل سوف أقصر الصلاة أو سوف أجمع الصلاة، بل صلوا ما عليه الصلاة والسلام فقصر وجمع، فعلم أن هذا ليس بشرط، وهذا هو قول الجمهور وهو ظاهر الأدلة كما تقدم. نعم نعم. مثل آخر لا بأس، مثل إنسان مثلا لو صلى مثلا يعني لو أنه مثلا جاء والإمام يصلي صلاة العشاء مثلا، صلاة العشاء قد جمع مثلا أو نقوم مثلا لصلاة الظهر مثلا صلاة جمع الظهر والعصر، فجاء والإمام وقد صلى وهو يصلي العصر، فصلى معه ثم بعد ذلك أراد أن يجمع، له أن يجمعها يصليها وحده أو يصليها مع جماعة، لأن الجمع للعذر، الجمع للعذر. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله لو يصليها في يعني المشهور أو إحدى رواية في المذهب أنه لو يصليها في بيته، له أن يصليها في بيته، ولو صلى مثلا في بيته بناء على أنه يجمع ثم سمع أن يصلوا وجاء وصلى على الصلاة الثانية جاز، لأن الرخص العامة لا تعتبر فيها الأحوال العارضة، لأن هذا عذر عام، عذر عام، والمقصود هو دفع المشقة، دفع المشقة، فلا يقال إن عليك أن تصلي في الوقت لأنك لم تصلي، ليس من شرط الجمع أن يصليها مثلا كما تقدم هذه خلف هذه مباشرة أو ينوي. نعم هذا قول الجمهور كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. قال: وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والمدينة بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر قال لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من أهل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر. هذا الإسناد كما قال الإمام مالك رحمه الله كما قال عبد البر بن عبد البر عن مالك أنه لم يقم إن مالك لم يقم إسناد هذا الحديث لأمرين: أولا لإبهام، لأنه أبهم الرجل عن رجل من آل خالد بن أسيد، كذلك أيضا سقط من إسناده رجل أو أسقط منه رجلا. ثم ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن هذا الرجل هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي أو المكي، أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد المكي، وهو ثقة روى له النسائي بن ماجه، ورواه عنه عبد الله بن أبي بكر وهذا الإسناد بهذا الطريق إسناد صحيح رواه النسائي وابن ماجه. النسائي وابن ماجه رواه بريد عبد الله بن أبي بكر عن أمية بن عبد الله بن خالد ابن أسيد كما هنا أنه سأل عبد الله ابن عمر. وهذا الخبر فيه أنه قال: إن نجد صلاة خوف وصلاة الحضر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عنه أن تقصر من الصلاة وصلاة خوف، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة الآية، ولا وصلاة الحضر، ولا نجد صلاة السفر، ولا نجد صلاة فليس عنه أن تقصر صلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا القيد في الخوف، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين له أن السنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم. فالسنة بينت أن القصر يكون في السفر مطلقا. هل المعنى أنه بيان أنه
بيان ابتداء أو أنها سنة مستقلة، وأن القرآن فيه صلاة القصر حال الخوف، والسنة فيها الصلاة صلاة الخوف حال الأمن حال الأمن، هذا محتمل. وبعض العلم يقول إن صلاة الخوف المذكورة القصر في القرآن المراد به قصر العدد وقصر الأركان، والسنة بيّنت أن القصر قصران، أو تبين بالسنة أن القصر قصران، قصر عدد وقصر أركان. قصر الأركان قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر، فإن كان في السفر اجتمع عن قصران، قصر الأركان وقصر عدد الصلاة الرباعية. والأظهر والله أعلم كما قال بعضهم أن قوله إن خفتم هذا ليس شرطا ولا قيدا، إنما هو لبيان الواقع، لبيان الواقع، وحين يقابله عدوه فنزلت هذه الآية وهم في السفر، ونزلت وبينت لهم كيف يصلون صلاة الخوف، وهم معلوم أنهم يقصرون، أن المسافر يقصر الصلاة. وقد جاء في حديث يعلى بن أمية أيضا ذلك حينما سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك، وأنه قال قد أمن الناس قالوا إن خفتم يأتينكم الذين كفروا، فقال عمر قد عجبتم ما عجبت منهم، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته، فاقبلوا من الله صدقته. وأن هذا يبين أن ما جاء به النبي عليه السلام من عند الله، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته، وأن قصر الصلاة مشروع على كل حال في حق المسافر. حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيحين أيضا، هذا إسناد أيضا على شرطهما، وفيه أن فرض الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فقدرت صلاة السفر وبقيت على الفريضة الأولى وزيد في صلاة الحضر. جاء في رواية في البخاري رواية معمر فلما هاجر عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر، وأكثر روايات جاءت مطلقة بدون ذكر فلما هاجر، وبعض تكلم في رواية معمر هذا، لكن هذه الزيادة لا تخالف هذا الخبر. وفي بيان أن الصلاة أول ما ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر، والمراد الرباعية، المراد الرباعية. ولهذا رواية أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تركت، أي على حالها لطول القراءة، فالمغرب تركت أيضا وكذلك ولم يزد فيها، وكذلك الفجر إنما زيد في العصر في صلاة الظهر والعصر والعشاء. واستدل بهذه الرواية الأحناف على أن القصر واجب، أن القصر واجب، والجمهور على أنه متأكد، ولهم أدلة بينة من فعل الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك في التأمل في النصوص في مسألة الصلاة وأن القصر، وأن القصر سنة متأكدة لكن ليس بواجب، المسألة فيها خلاف بين الجمهور والأحناف كما تقدم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسان عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر، فقال سان غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. وفيه إشارة إلى أنه أخر المغرب مع العشاء، وهذا واضح، هذا واضح أن من كان سائرا فلا ينزل ما دام أنه ليس له قصد النزول، لا ينزل أجل يصلي، لا، السنة أن يسير، السنة أن يسير. وكما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع إلى جد به السير، يعني في حال سيره، في هذه الحال إذا نزل جمع إن كان في وقت الأولى أو في وقت الثاني. ونقل عن ابن عمر في هذا أنحاء وألوان من صفة جمعه رضي الله عنه، غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق، وبينهما 12 ميلا عندنا بين كما ذكر بعض الشراح بينهما 12 ميلا، وفي دلالة فيما يظهر والله أعلم أنه يعني لا زال هذا محتمل أنه 12 ميلا مسافة، 12 ميل مسافة نحو من 20 كيلو، مثل هذه المسافة في الغالب أنه يدخل وقت العشاء، يدخل وقت العشاء ويفوت منه، فدل على أنه جمع تأخير. فما يجب فيه قصر الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا خرج حاجا ومعتمرا قصر بذي الحليفة. قوله بعد ما يجب فيه قصر الصلاة، هذه الترجمة ظاهرها إيش يدل؟ ظاهرها على ماذا يدل؟ نعم، وجوب بما يجب فيه قصر الصلاة، ظاهر وجوب القصر، ظاهر وجوب القصر. ومالك رحمه الله قول جمله ليس بواجب، لكن ربما أنهم يطلقون يعني الوجوب على السنة المتأكدة، ويحتمل والله أعلم، يحتمل والله أعلم أنه لم يقصد وجوب قصرات، لكن يشير رحمه الله إلى الوقت أو المكان الذي تقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة، لأن الصلاة قبل ذلك وتجب تامة، تجب تامة، فلا يجوز قصرها قبل ذلك. لو أن إنسان مثلا خرج من بلد لغير سفر، أو يحتمل أيضا أنه إشارة إلى أن المسافر لا يقصر بمجرد نية السفر، ولا يقصر بمجرد خروجه من بيته ما دام في البلد، بل لا يقصر حتى يخرج من البلد، لا حتى يخرج من البلد، فقبل ذلك يجب عليه الإتمام، فأطلق في مقابل هو القصر ما يجب فيه القصر مقابل وجوب الإتمام ما دام أنه لم يخرج من بيته، أو ما دام خرج ولم يخرج من البلد. وفيه أن ابن عمر كان كما المشهور عنه يقصد إلى المواضع، وهذا محتمل أنه قصد إلى هذا المكان، لأن النبي عليه السلام قصر فيه صلاة العصر كما في صحيح أنس أنه صلى الظهر بالمدينة أربعا وبالحليفة ركعتين. وفيه إشارة إلى أن مبتدأ قصر عليه السلام كان بذي الحليفة، لا أنه كان مسافر لذي الحليفة، لا، إنما كان نزل في هذا المكان فقصر بعدما خرج من البلد، وهذا هو الواجب، لا يجوز القصر حتى يخرج من البلد. الإنسان لو إنسان خرج من بلد، خرج من بيته أو من حيه، فلا ما دام داخل البلد فلا يقصر، ما دام عن يمينه يوت وأمامه يوت حتى يخلفها خلفه، بمجرد خروجه يجوز له القصر، لقوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض ولو كانت البيوت خلفه، وما تبع ما هو تبع البلد مثلا من استراحات نحو ذلك مرتبطة فيها داخل البلد، لكن لو انقطع مثلا البلد ثم بعد ذلك وصل إلى نخيل أو استراحات منفصلة عن البلد ففي هذه الحالة يقصر الصلاة. وعلي رضي الله عنه روى عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه من رواية أبي حرب بن أبي الأسود أن علي رضي الله خرج من البصرة، أن علي خرج من البصرة ثم قال لولا هذا الخص لصلينا ركعتين. خص بيت من قصب أو ساعف نحو ذلك كان لم يتجاوزه، فقال لولا هذا ما صلينا ركعتين، وليبينه مجرد المجاوزة يصلي ركعتين. ومرة جاء من سفر إلى الكوفة فقيل ألا تتم الصلاة؟ قال لا، حتى ندخلها، يعني ندخل ما دخلناها، إذا دخلناها أتممناها، لكن قبل ذلك فإن نقصر الصلاة. فالإنسان مثلا أقبل على بلده وليس بينه وبينها إلا أمتار فنزل لحاجة، فله يصلي فله يقصر الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه ركب إلى ريم، إلى ريم هنا عندكم منون عندك ريم اللي هو اللي باب ما يجي في قصر الصلاة عندكم كذلك؟ ها؟ وهذا موضع هذا فقصر الصلاة فقصر الصلاة في مسيرة. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد، أربعة برد. البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، والفرسخ ثلاثة أميال، وهذا نحو من 48 ميل هاشم. وهذا على قول الجمهور الذين يرون أن القصر في مثل هذه المسافة، وسيأتي إن شاء الله في آثار. فالمقصود أنه حين ركب إلى ريم، هذا يبين أنه هذا منتهى سفره. وابن عمر نقل عنه ما هو أقل، نقل عنه ما هو أقل من ذلك في قصره للصلاة. حدثني مالك عن نافع، حدثني عن مالك عن نافع عن سالم عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. وهذا أيضا رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن عنا نقلت سند حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سالم قال أن فذكر هذا الأثر وقال في آخره وهي 16 فرسخ، 16 فرسخ، وستة عشر فرسخ هي أربعة برد، هي أربعة برد، فيحتمل أنها التي قبلها ويحتمل أنها مكان آخر، والله أنه مكانان، وهي 48 ميل هاشمي، 48 يعني يقدر مسيرة يومين. قال مالك وبين ذات النصر والمدينة أربعة برد مثل التي قبلها. تقدم أن البريد أربعة فراس والفرس ثلاثة أميال، فرس ثلاثة أميال، فالمسافة 48 ميلا. وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أنه كان يسافر خيبر فيقصر الصلاة، يقصر الصلاة. وهذا ومالك رحمه الله أكثر من الآثار في هذا الباب عن الصحابة خاصة ابن عمر، لأن المسألة هذه ليس فيها نص واضح بين في مسألة مسافة المسافة، إنما الذي يقل أنه كان يقصر الصلاة في سفر عليه الصلاة والسلام. والصحابة اختلف عنهم في هذا، وجاء عن ابن عمر في هذا آثار، وجاء عن ابن عباس، وهذا المحفور عن ابن عمر، هذا المحفور عن ابن عمر أنه رضي الله عنه كان يقصر في هذه المسافة وفي أقل. وروى عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن نافع، يعني هو مالك عن نافع، وروى ابن عبد الرزاق من ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن نافع أن ابن عمر كان لا يقصر في أدنى من خيبر. لكن هذه الرواية وهذا مال له بخيبر، ظاهر رواية ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان لا يقصر إلا في مسافة في بعد خيبر. خيبر نحو 90 ميل، نحو 200 كيلو يعني عن المدينة، والمنقول عنه والمشهور خلاف ذلك. قال ابن عبد البر ومالك أثبت في نافع من ابن جريج. هنا يتبين النظر في الأخبار حين تختلف. فهذا مالك رحمه الله يقول إن مالك أثبت في نافع من جريج، لأن ابن جريج يقول لا يقصر في دون هذه المسافة، وهذه مسافة طويلة. والمعروف عنه من رواية نافع، بل رواية نافع عن سالم، رواية نافع عن سالم، وكذلك رواية ابن مالك عن ابن شهاب، مالك جاء رواية ابن شهاب عن سالم، فتنافع عن سالم يقصر في دون هذه المسافة. فلا شك أن ابن جريج لا يمكن أن ينصب معهم في هذه المسألة، بل قولهم أثبت يمكن أن يوجه مثلا بقول ابن جريج أنه فهم ذلك أو أنه قول له، هذا محتمل، مع أن نقل عنه القصر في ثلاثة أميال، وذكر ابن حزم عن القصر في ميل، وهذه أقوال فيها نظر. وهذه المسألة بسطها كما تقدم شيخ الإسلام رحمه الله وبين ما يراه صوابا في هذا. واختار رحمه الله أنه لا يحد بمسافة، لا بمسافة زمنية، مسافة لا مسافة مساحة الأرض، ولا كذلك بالأيام والليالي، إنما يكون المسافر مسافرا إذا كان مسافرا عرفا، وهو الذي يحمل الزاد والمزاد. وهذا القول منه رحمه الله ليس منه رحمه الله، بل هو أخذه عن السلف رحمه الله، أخذه عن السلف، ومن قدماء من نقل عن هذا القول ابن سيرين رحمه الله. ابن سيرين رحمه الله أنه قال: كانوا يقولون إن المسافر حمل الزاد والمزاد، أو السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يحمل فيه الزاد والمزاد. هذا رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح عن ابن سيرين رحمه الله. روايتي قال: حدثنا ابن الأحوص عن عاصم، هذا عاصم الأحول وعاصم بن سليمان، عن ابن سيرين وإسناد متصل: كانوا يقولون إنما تخسر الصلاة في السفر الذي يحمل فيه الزاد والمزاد، الذي يحمل فيه الزاد والمزاد. وهذا بين من قصر الصحابة أهل مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، قصروا معه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أهل قباء يأتون إلى المدينة، وقباء والعوالي بعيدة بعضها المدينة أميال، إما عشرة أميال قد تزيل وقد تنقص، ولم ينقل أنهم كانوا يقصرون الصلاة إذا ذهبوا من العوالي إلى المدينة أو ذهب من المدينة إلى، والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين من تأمل هديه عليه الصلاة والسلام إلى صحة هذا القول، وأنه من حمل الزاد والمزاد سواء حمله بنفسه أو كان محمولا معه مثلا. لكن قد تخص منه بعض الصور، ربما أحيانا تخص من بعض الصور، وهو حينما يكون السفر عرفا، السفر عرفا يسمى مسافر، إما وإن لم يحمل الزاد، إن يكون الزاد على طريقه مثلا نحو ذلك، من بعض الصور التي يعني هي سفر، هي سفر وإن كانت تقطع في زمن يسير، زمن يسير، وهي عند بعض، وهي عند عامة الفقهاء قصر، قصر ولو قطعها في ظرف لحظات، ولو قطعها في ظرف لحظات. لكن اختياره رحمه اختيار الإسلام وجماعة من العلم، وهو المنقول عن كثير من السلف، هو هذا. وبعض السلف والصحابة رضي الله عنهم مثل معاذ بن مسعود كانوا لا يرون القصر من قرية إلى قرية، بل من الباءة، من القصر من الباءات، يسمى اليوم محافظات، وهي البلد الكبير الذي يتبعه. فالبلاد القرى التي تتبع هذا البلد لا يعتبر سفر، إنما من باءة إلى باءة، فهذا هو الذي يعتبر سفر. أما إذا كان مكان يتبعه قرى وهجر، فهذا روي عن المسعود وعن معاذ بن جبل وجميع الصحابة أنهم لم يكونوا يرونه قصر. هذا يبين قوة الخلاف في هذه المسألة، وبالجملة من أخذ أو اختار قولا من هذه الأقوال، أو رأى أن الناس لا تنضبط أحوالهم إلا على هذا الشيء فأفتى بهذا الشيء، مثل ما يجري عليه أهل العلم في هذا اليوم، والفتوى بقول الجمهور في القصر. ومنهم من يختار بعض هذه الأقوال في هذه المسألة. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام مهم، ويحتاج إلى يعني تكرار قراءته والنظر فيما ذكره من الآثار والمعاني في مسألتي الجمع وكذلك القصر. أما الجمع فالمسألة واضحة، لكن الخلاف القوي الذي هو يعني فيه الآثار التي وقع فيها خلاف قديما في مسألة القصر، وما هي المسافة أو الزمن الذي تقصر فيه الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، في مسيرة اليوم التام. وهذا فيه إثبات أنه كان يقصر في اليوم التام، في اليوم التام، وليس فيه أنه لا يقصر في اليوم التام، أنه لا يقصر في اليوم التام. واليوم التام فيما يظهر الله أعلم يعني لو سافر من أول النهار إلى مكان ثم رجع قبل في آخر النهار، يعني مثل عرفة، يقولون إن عرفة من ذهب من أول النهار لحاجة ثم ما شاف إنه يقضيها في يوم كامل، في يوم كامل. ويدل على خلاف قول الجمهور وعدم التحديد بـ48 من هاشمي وهما مسيرة يومين قاصدين يومين قاصدين واليومين واليومان قاصدان، يعني ليس السير الحثيث، اليوم القاصد خلاف السير الحثيث، يعني يسير وينزل، يبيت في الليل وينزل في النهار لطعام ونحو ذلك، فهو سير لا يتعب نفسه ولا يشق عليه، خلاف السير الحثيث فقد يقطع مسافة طويلة لا يقطعه في يومين ثلاثة أيام، لكن في يومين قاصدين يرفق بنفسه وبدابته. يدل على خلاف هذا أن الله عز وجل أباح الفطرة في رمضان، وأقل ما يفطر فيه يوم، فإذا كان يشرع يجوز الفطر في السفر فمعلوم أن أقل ما يفطر فيه يوم واحد، دل على أن اليوم يوم سفر، فلو أن الإنسان ذهب من أول النهار في رمضان له أن يفطر، فإذا كان له أن يفطر له أن يقصر. وما هذه المسافة؟ هذه المسافة في السير القاصد أقل من 48 ميل شاماشي، بل هي نصفها، يعني نصف المسافة، هذه نصف المسافة، هذا دليل من القرآن، هذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله مع أدلة أخرى. وبين أن النبي عليه السلام لم يكن ليحد هذه المسافة لمساحة الأرض والأمتار والأميال، ليس ولم يعرف هذا أن يحد مثل هذا، وهذا يخفى وربما لا يعرفه إلا الخاصة ويقع بينهم خلاف، فكيف لعموم الناس أن يوكل أمرهم إلى مثل هذا؟ هذا لا يمكن، خاصة في أمر هذه العبادة العظيمة. قال رحمه، هذا أيضا ثبت عن ابن عباس، أيضا ثبت عن ابن عباس وهو القصر في مسيرة يوم وليلة مثل ما جاء عن ابن عمر، عن ابن عباس أنه يقصر في مسيرة أو في سير يوم وليلة، وإسناده صحيح عن ابن عباس، لكن المنقول عن ابن عباس من قوله، والمنقول عن ابن عمر من فعله، ولهذا القول ابن عباس أظهر في الدلالة على أن القصر لا يكون في أقل منه، ولا شك أن هذا أقرب من قول الجمهور، لأن هذا موافق لما تقدم، وهو جواز القصر في اليوم الذي يفطر فيه، فكان هذا إشارة إلى مثل هذا، واليوم التام الذي يجوز الفطر فيه يجوز فيه القصر، يجوز فيه القصر، ولقد يقصر الصلاة في اليوم التام، اليوم التام من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وجاء عن مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة، وهذا محتمل، وفي نفس هذا الأثر مسيرة يوم وليلة. حدثني مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البرير فلا يقصر الصلاة، وهذا إسناد صحيح عن ابن عمر، إسناد صحيح عن ابن عمر، فنقل في هذا ألوان، نقل في هذا ألوان فلا يقصر الصلاة. والبريد يعني المسافة عند الجمهور أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ البريد 12 ميلا، البريد 12، وهذه المسافة مثل المسافة بين مكة وعرفة، المسافة بين مكة وعرفة، فلا يقصر الصلاة. هذا قد يقال ليس فيه دليل أن ابن عمر لم يكن يرى القصر، لم يكن يرى القصر، قد يترك القصر، هذا محتمل، نقل عنه في هذا ألوان، نقل عن 3 أميال ونقل عنه ميل، لكن هذه المسافة القول بها موضع نظر لما تقدم أن النبي عليه السلام في هدي وسيرة سيرة أصحابه في زمانه بعد ذلك لم يكونوا يقصرون في هذه المسافة. وتسمية السفر سمي سفر هنا، هذا سمي سفر، هذا يبين أنهم كانوا يسمون هذا سفرا، وبعضهم تكلم قال هذا من قول نافع، ونافع يعني في لسان لكنة، وأنه قال ليس أصله بعربي ونحو ذلك، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والنبي قال لا تسافر المرأة مسيرة بريد عند أبي داود سماه سفر، أتسافر امرأة مسيرة بريد، هذا يبين أن السفر لا حد له، هذه قاعدة ذكر علم، الاسم إذا كان لا حد له في اللغة وليس له حد في الشرع يرجع فيه إلى العرف، وهذا يجري في مسألة السفر، مسألة الخف ومسألة الماء، هذه قاعدة عظيمة أشارها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي تنفع في مسائل عظيمة يعرف بها الراجح من الأقوال. الأصل أن الماء ما واحد، أن الماء طهور ونجس، تقسيم الماء تقسام لا دليل عليه، الأصل المسح على الخفاف أما الخف خف يمسح عليه، هذا خف لا يمسح عليه كذلك. وذكر رحمه الله في مسائل كثيرة، ومن ذلك أيضا مسمى السفر. ما في السفر قصير وطويل، السفر مسمى سفر واحد، سفر واحد، وليس هناك مسمى سفر قصير أو طويل. لكن قد يفرق في بعض الصور، في بعض الصور، وأنه يجوز مثلا الجمع في بعض الأسفار وإن لم تكن سفرا عند الجمهور، لا لأن الجمع ليس من شرطه السفر على الصحيح، الجمع ليس من شرطه، خلافا للجمهور الذين قالوا إن من سافر سفرا قصيرا فإنه لا يجمع لأنه لا يقصر. والصواب أن السفر القصير، السفر القصير سواء إذا ولو يعني سواء سمينا السفر أو نسمي سفر، ما دام أنه خرج وإن لم يكن مسافرا واحتاج إلى الجمع جاز له الجمع، لأن الجمع ليس متعلقا بالسفر، الجمع مرتبط بالحاجة، ولهذا يجمع الحاضر ويجمع المسافر عند الحاجة. كذلك الذي خرج مسافر ليست سفرا يجمع عند الحاجة، ولهذا يصلي 4 ركعات ما يصلي 2.25 ركعة. وهذا يقع مثلا كثير من الناس يكون يعمل في بلد وهو ساكن في بلد آخر، ويكون البلد الذي يذهب إليه قريب مثلا وليس سفر عند الجمهور، ليس سفر عند الجمهور، ويسافر مسافة طويلة ويحصل تعب شديد ولا يصل إلى بيته إلا قريب من العصر، ويشق عليه انتظار صلاة العصر، وربما يغلبه النوم فينام عنها إلى المغرب، فيقول هل يجوز أن يجمع الظهر والعصر؟ نقول يجوز لك أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم، جمع تقديم، وتصلي 4 و4، وإن لم تكن مسافرا لأجل هذه الحاجة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله أن عبد الله بن عباس نقص الصلاة ما بين مكة والطائف مثل ما بين مكة. الأثر هذا الأثر بلغه أن عبد الله بن عباس، وهذا بلاغ ولا يثبت في ذلك شيء. ومالك قال إنه 4 برد، قال إنه أحب ما تقصر إلي، أحب ما تقصر فيه الصلاة إليه، أو يعني كان هذا هو مقتضى العبارة، ما تقصر إلي فيه الصلاة، يعني معنى واضح ما تقصر فيه الصلاة، وهذا أحبه إليه، وهذا هو قول الجمهور، هذا قول الجمهور. قال مالك لا يقصر الصلاة، لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة، لا يقصر الذي يسافر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية وهذا تقدم، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية والقارب ذلك وهذا تقدم. هذا المنقول عن ابن عباس جاء مرفوع موقوف، وثبت موقوفا عن عليه وعن ابن عمر، إنهما رواه البخاري معلقا أنهما كانا يقصران في مسيرة 4 برد، مكة إلى الطائف ومكة إلى عسفان. وجاء هذا مرفوع، هذا ورد مرفوع، رواه الدارقطني بن شيبة من طريق عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه، وهذا لا يصح، عبد الوهاب مجاهد هذا متروك، رواه عبد الوهاب مجاهد عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس وهو مرفوع لا يصح، لأن الراوي متروك كما تقدم، وروي عن ابن عباس أيضا روايات تقدم إشارها إلى بعضها، وهذا هو قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثا. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وسئل الإمام وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا يكون مسافرا. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعة ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر الخطاب مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
قال رحمه الله: باب صلاة المسافر ما لا يمكثا. ثم ساق بإسناد الصحيح عبد الله بن عمر أنه قال صلي صلاة المسافر ما لم أجع مكثا، وإن حبس ذلك 12 ليلة. وهذا هو قول عامة أهل العلم وحكي إجماع إلا خلاف عن الشافعية. والصواب أن من سافر فإنه يقصر الصلاة إذا كان لا يدري، يقول أخرج اليوم أخرج غدا، ما يدري متى يخرج، ولو مكث في هذا المكان أشهر ما دام له حاجة، كل هو ينتظر بس انتهى حاجته، قد تنتهي حاجته بعد يوم أو يومين فيخرج. لهذا يجمع الصلاة ما لم يجمع مكثا، يجمع يعني أعزم، فإذا عزم على المكث ينظر. فإن كان 4 أيام فأكثر عند الجمهور يقصر. وهذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أيضا الأثر الثاني أن ابن عمر أقام مكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا يصليها، معنى يصليها بصلاته. وهذا نقل عن النبي عليه السلام في أحوال عدة في عدة أحوال من أسفاره وغزواته أنه كان يقصر الصلاة عليه الصلاة في جميع أسفاره وغزواته عليه كان يقصر، ولم ينقل عنه تم الصلاة في أي سفر صلوات الله وسلامه عليه. هذا من أقوى الحجج أن المسافر يقصر الصلاة مطلقا، إذ أنه عليه سافر، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، ولم يقل للناس هذا لمن أجمع هذه المدة، لمن مكث 10 أيام، مكث 4 أيام، 3 أيام، 15 يوم، 19 يوم، على الخلاف المنقول في هذه. هذا من أقوى الحجج من هدي عليه السلام أنه لا حد لقصر للأيام التي يقصر. وهذه المسألة أقوى مسألة الزمن أو المسافة التي تقصر فيها الصلاة. أما المكث، المكث فما دام مسافر فإنه يقصر الصلاة، لكن إذا طال مكثه، إذا طال مكثه وهو يعلم ذلك، يعلم ذلك، وإذا لم يعلم، إذا لم يعلم متى يخرج هذا واضح، لكن إذا كان يعني سوى 10 أيام 20 يوم هو مسافر ما لم يجمع ويجمع الإقامة، هو موضع الخلاف القوي، هو اللي وقع في الخلاف المتقدم. الجمهور مع غيرهم على أقوال عدة، وذهب بعضهم إلى أنه يقصر مطلقا، يقصر مطلقا. وذكر المصنف رحمه الله في الباب الذي بعده باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا، التي قبلها إذا لم يجمع مكثا، وهنا إذا أجمع مكثا، فبين بالرواية عطاه بن مسلم الخراساني وصدوق كثير الإرسال والتدليس رحمه الله، لكن هذا معروف عن سعيد المسيب رحمه الله قول الجمهور، قال من أقام 4 صلى 4، وهنا قال من أجمع إقامة 4 ليال ومسافر أتم الصلاة. وهذه المسألة ليس فيها دليل بين، ورد دليلان في هذا أحدهما أبين من الآخر. الدليل الأول أنه عليه الصلاة والسلام رخص المهاجر بعد الصدر 3، ومعلوم أن المهاجر لا يجوز له البقاء في مكة، فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام جوز للمهاجر أن يمكثوا 3 دل على أن 3 فما دونها ليست إقامة، وأن ما زاد على 3 إقامة، هكذا ذكروا. وهذا فيه نظر، هذه رخصة خاصة لهم لحاجات أمورهم. أما أن يقال هذا الدليل دليل على أن المسافر الذي يمكث 4 أيام أنه مقيم، هذا استنباط غريب. ولهذا الدليل أحمد رحمه الله استدل بهذا، أو يقال أحمد رحمه الله استدل بدليل آخر، هو النبي عليه الصلاة والسلام قدم صبح رابع يوم الأحد في حجة الوداع، وخرج إلى منى يوم الخميس عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، واختلفوا في صلاة الفجر يوم الأحد هل صلىها بلطوة أو صلىها بمكة، يعني صلى مكة 20 صلاة أو 21 صلاة. لكن الدليل متوجه، يقول لأحمد رحمه الله إنه يعني إذا قام أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام فإنه في هذه الحالة يعني يصلي 4 ركعات، يصلي 4 ركعات على الخلاف في صلاة الفجر كما تقدم، هل صلى في الطريق أو صلى في
في مكة، في مكة عليه الصلاة والسلام. وقال رحم هذا لن يخفي، لأنه عليه الصلاة والسلام سوف يخرج اليوم الثامن فقصر الصلاة، فما زاد على هذه المدة فإنه يتم. لا شك في خفاء هذا، كيف يقال إن النبي عليه السلام قصد ذلك، وأنه لو أقام بعد ذلك يوم أتم، أو أنه لو قدم يوم السبت أو قدم السبت أو وصل إلى مكة مثلا من أول الليل صلى فيها المغرب عشاء فإنه صلى يتم الصلاة، هذا بعيد، إنما وافق قدومه، وافق قدومه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وافق قدومه في تلك الليلة. ولهذا لا شك أنه لو قيل بأن الإمام أحمد رحمه الله أو الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلم القائم بهذا، لو أنه قدم مثلا يوم السبت لقالوا على هذا الدليل إذا زاد على خمسة أيام فإنه يتم، وإن كان خمسة أيام فإنه يقصر، إنما وافق قدومه. كيف يعلق قصر الصلاة بأمر خفي، بأمر لا يعلم إلا بإخباره عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا مثل ما تقدم الصواب أنه لا حد في ذلك، لكن المدة الطويلة والتي وقع فيها خلاف في هذا الزمن هذه موضع نظر، هل يقصر من طالت مدته سنوات؟ المنقول عن كثير من السلف أنه يقصر الصلاة ولو جلس سنوات، هذا المنقول عن السلف رحمة الله عليهم في هذا، واللي ثبت عن ابن عباس وعن مسروق وعن أنس أنهم كانوا يقصرون الصلاة. ولهذا ابن عباس سئل عن الغزو، ومعلوم الذين يغزون ينسون المكان، يعلم أنه سوف يجلس، لا يجلس مثلا يوم واليومين. فلهذا قال رحمه الله لما سئل عن قصر الذي يغزو إلى متى يقصر الصلاة، قال ولو مكث عشر سنين، ولو مكث عشر سنين، هذا صح عنه رحمه الله، يعني أنه يقول ولو مكث عشر سنين وطالت مدة مكثه. كذلك أيضا من رواية أبي وائل عن مسروق رضي الله عنه ورحمه أنه مكث، أو أنه قال سافرنا أبو سافرنا سافرنا مع مسروق فمكثنا سنتين نقصر الصلاة، فقلت يا أبا وائل يا أبا عائشة، يقول أبو وائل لمسروق يا أبا عائشة ما يحملك على هذا تقصر الصلاة سنتين؟ قال التماس السنة. هل هناك سنة؟ لا، السنة هدي عليه الصلاة والسلام، نقول التماس، يقول مسروق من كبار التابعين، كبار التابعين في سنة 60 أو سنة 63 رحمه الله، وبعض الصحابة لا زالوا أحياء. وأيضا الحسن يقول أنا الحسن عن أنس يقول مكث في بعض البلاد في الشرق ونحو ذلك سجستان وغيرها مكث سنة أو سنتين يقصر الصلاة. وهذه أثار رواه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، خاصة أثر ابن عباس وأثر مسروق، وأيضا عن سعد بن أبي وقاص مكث شهرين يصلي ركعتين والذين يصلون أربع، فقالوا له في ذلك، قال ولم ينكر عليهم رحمه الله سعد بن وقاص، قال نحن أعلم بالسنة منكم، يقول السنة. وهذا في الحقيقة آثار يعني حكم الرفع، خاصة إذا حين صدح مثلا نحن أعلم بالسنة أو العمل هم مستقر المستمر. فهذا هو المنقول إذا التزم بعض أهل العلم، التزمه بعض أهل العلم ما لم يجمع إقامة في هذا البلد، لكن الجمهور والفتوى في هذا الوقت على خلاف هذا، وأنهم يرون من يقيم السنوات فإنه يتم الصلاة، لكن هذا قول معروف في هذه المسألة. قال مالك وذلك حب ما سمعت لي، وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا، وهذا واضح أنه يتم الصلاة ما لم يكن مسافرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، يكون على الصلاة إن شاء الله.